أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة ففي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى أنت المرتجى أنت المرتجى وإلى أولاك وإلى أولاك وإلى أولاك على الجبين الساجد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد. سبحانك 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 جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء القرآني الجديد وبرنامج نهج الحياة، حيث نواصل تفسير آيات أخرى من سورة يونس المباركة. نبدأ بتلاوة الآية 45 من هذه السورة المباركة، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ بهيسكار.
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
نعم مستمعينا الكرام، إن الكفار والمشركين ينكرون يوم القيامة والجزاء، لكن المعاد بقسميه الروحي والجسماني واقع لا محالة، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. ولعظمة يوم القيامة وهيبته يتصور الناس أن الحياة الدنيا والحياة البرزخية ما هي إلا ساعة من يوم. الناس في يوم الجزاء يعرف بعضهم بعضا وكأنهم قد فاقوا من نوم. في هذا اليوم يرى الكفار والمشركون أن أعمالهم حاضرة أمامهم، وأنه لا مفر من هذا اليوم، بيد أنهم جاءوا بالخسران والحسرة. ونتعلم من هذه الآية الشريفة أولا أن عمر الدنيا قصير جدا، وإذا لم يستثمره الإنسان في الإيمان والخير فإن له دار البوار. ثانيا، الخسران في الآخرة سببه أن الإنسان يفضل لذائذ الدنيا الزائلة على خير الآخرة الباقية.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
ولنصغي الآن أيها الأحباء إلى قوله تعالى في الآية 46 من سورة يونس المباركة.
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.
لقد نزلت هذه الآية المباركة لتطيب خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، وتوضح أن العقاب للكفار إذا لم يتم في الدنيا فهو حاصل في الآخرة لا محالة، وإلى الله ترجع الأمور، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين، والجنة للشاكرين، وأن الله تعالى على كل شيء شهيد. والحقيقة إن العقاب لا يكون بأكمله في الآخرة، فقد يلقى العاصون والمعاندون العقاب في الدنيا كذلك. ونتعلم من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات أن على المؤمن ألا يقلق، لأن الكافر لم يلق عقابه في الدنيا، فالله تعالى للكافرين بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة. والآن لننصت وإياكم خاشعين للآية 47 من سورة يونس.
ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
لقد بعث الله تعالى من لدنه 124,000 مرسل ونبي، البعض من هؤلاء أصحاب كتب سماوية وشرائع، والبعض الآخر وظيفتهم إبلاغ الشرائع. ويستفاد من آيات القرآن الكريم أن العديد من الأنبياء عليهم السلام قاموا بمهمة تبليغ الشرائع السماوية، وإن كان على الدوام في كل أمة رسول من رسل الله تعالى، على أن أهم رسالة للأنبياء هي إقامة القسط والعدل بين الناس ومحاربة الظلم والجور. وفي يوم المعاد تحشر كل أمة مع نبيها، حيث يحكم الله في ذلك اليوم بين الناس، وهو خير الحاكمين وأفضل الحاكمين. ونتعلم من هذا النص الشريف أيها الأفاضل، أولا إن الله تعالى لم يترك قوما وشأنهم، بل إنه تعالى بعث في كل أمة رسولا. ثانيا إن إشاعة القسط والعدل الحقيقي في المجتمع إنما يكون في ظل رسالات الأنبياء عليهم السلام وتعاليمهم السامية.
عن الإمام السجاد عليه السلام: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.
ولنصغي الآن أيها الإخوة والأخوات إلى تلاوة الآيتين 48 و49 من سورة يونس المباركة، إذ يقول جل شأنه:
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
إن الكفار الذين كانوا ينكرون المعاد كانوا يثيرون الشكوك حول هذه الحقيقة الدينية، إنهم كانوا يسألون: لو كان يوم القيامة حقا لا ريب فيه، فمتى يكون يوم القيامة؟ وليس من الضروري أن يعرف الإنسان زمن وقوع أمر حتمي، أي أن هذا السؤال الذي يطرحه الكفار لا معنى فيه، إن كل نفس ذائقة الموت، وإن الأجل لا يعرفه إلا الله تعالى. إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر بالمعاد فإنه أخبر بوحي من الله تعالى لا من عنده، ولم يعلمه الله تعالى بيوم الساعة حتى يعلمها هو للناس، بل أمر الساعة وهي آتية لا ريب فيها لله وحده. ونتعلم من هذا النص أيها الأخوة والأخوات، أولا الأنبياء عليهم السلام يتكلمون للناس بلغة الوحي، وإنهم لا يملكون من أمرهم شيئا لا ضرا ولا نفعا. ثانيا إن المجتمع أي مجتمع كان له نهاية، وفي هذه النهاية قد يكون الهلاك وقد يكون الفلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله يا
حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع في الساعة 9:16 لألوان وظلال. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم في الساعة 9:51، عند 10 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 10:10 ويمتد على مدى 50 دقيقة. بعد هذا اللقاء المباشر في الساعة 11 يعود قسم الأخبار ونشر إخبارية أخرى. حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:54. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 12:01. نهج الحياة عند 12:11. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:25، عند 12:41. حكاية وخفايا. فقه الصلاة في الساعة 12:49، عند 1 تماما نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
كل شاب فلسطيني مضح كفيلق نظامي. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2002. الكفاح الذي بدأه الشعب الفلسطيني اليوم ليس كفاح جيش مقابل جيش آخر، حتى نقول كم يمتلك هذا من الدبابات وكم يمتلك ذاك من الدبابات، وهل هذا يمتلك أكثر أو ذاك. إنه كفاح أجساد وأرواح أفراد لا يهابون الموت. فأي شاب مضح يقف بوجه الكيان المحتل يهددهم بمقدار ما يهددهم جيش كامل. ولا يمكن لكل الدبابات والصواريخ والطائرات ومروحيات الأباتشي مواجهته. حينما لا يهاب الإنسان الموت حتى لو كان فردا واحدا ويعد نفسه للتضحية في سبيل الله والواجب، فإنه سيمثل أكبر خطر على أرباب الدنيا غير المنصفين. لذا لاحظتم أن أصحاب أعلى المناصب الأمريكية اتخذوا بصراحة موقفا تجاه هؤلاء الشباب الاستشهاديين. أنا أقول إن هذه المواقف لا فائدة منها، لم تنطلق هذه الحركات الاستشهادية من وحي المشاعر والعواطف، إنها من وحي الاعتقاد بالإسلام ويوم القيامة والإيمان بالحياة بعد الموت. كلما كان للإسلام وجود بمعناه الحقيقي سيشكل خطرا على الاستكبار. لا بد للاستكبار من أجل سيطرته على فلسطين أن يحارب الإسلام. إن محاربة الإسلام تعني محاربة العالم الإسلامي، ولن تنال هذه الحرب أهدافها. رسالة الإمام الخامنئي للسيد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس الشرعية عام 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المجاهد السيد إسماعيل هنية، سلام عليكم بما صبرتم. صبركم وصبر المجاهدين والفدائيين الشجعان وكل أبناء غزة طوال 20 يوما أمام إحدى أفجع جرائم الحرب في العالم والتاريخ، رفع راية العزة خفاقة فوق رؤوس الأمة الإسلامية. لقد أثبتتم أن القلب المفعم بالإيمان بالله والقيامة والروح المنيعة العزيزة للمسلم الذي لا يطيق الذل والاستسلام للظلم والعسف يخلقان من القوة ما يبقي الحكومات المتجبرة المستكبرة والجيوش الجبارة عاجزة ذليلة أمامها. الجيش الذي جعلته تضحياتكم وروحكم الاستشهادية خلال 20 يوما مهانا غاص القدمين في الوحل خلف بوابات غزة هو نفسه الذي سيطر في 6 أيام على أجزاء كبيرة من 3 بلدان عربية. باهوا بإيمانكم وتوكلكم وحسن ظنكم بالوعد الإلهي وصبركم وشجاعتكم وتضحياتكم، فكل المسلمين اليوم يباهون بها. إن جهادك إلى حد هذا اليوم فضح أمريكا والكيان الصهيوني وحماتهم ومنظمة الأمم المتحدة ومنافقي الأمة الإسلامية. ليس الشعوب المسلمة حسب، بل الكثير من الشعوب في أوروبا وأمريكا أيضا آمنت بأحقيتكم من الأعماق، فأنتم منتصرون إلى الآن، وبصمودكم الشريف سوف تزيدون من ذلة وهزيمة العدو الجبان المعادي للإنسانية إن شاء الله. اعلموا أنه ما ودعك ربك وما قلى، واعلموا أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى إن شاء الله. مع ذلك فإن الأحداث الدامية المفجعة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون لا سيما الأطفال المظلومون الأبرياء أدمت قلوبنا، والأحداث الناجمة عن جرائم الغاصبين الصهاينة التي تبث مرات عدة يوميا من كل قنواتنا التلفزيونية جعلت شعبنا ثاكلا وفي مأتم. أعظم الله لكم الجزاء وعجل الله لكم النصر. اعلموا أن وعد الله حق، إذ قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وليعلم الخونة العرب أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير اليهود في حرب الأحزاب، إذ قال الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. فالشعوب مع أبناء غزة ومجاهديها، وكل حكومة تعمل خلاف ذلك إنما تضاعف وتعمق البون بينها وبين شعبها، ومصير مثل هذه الحكومة معلوم. هؤلاء إذا كانوا يفكرون في حياتهم وماء وجههم عليهم أن يستذكروا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول والموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. أحييكم ومجاهدي غزة أبناء شعبك المظلوم الصامد كافة، وإلى جانب المساعي التي تبذلها حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران كافة وتراها واجبا لدعمك، أدعو لكم ليلا ونهارا وأسأل الله العزيز القدير لكم الصبر والنصرة. والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. انهيار سمعة الكيان الصهيوني وحماته بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. قبل شهرين وقع انتصار كبير ومتألق للأمة الإسلامية، ألا وهو انتصار المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني في غزة، أي انتصار أكبر من أن يسعى جيش مدجج بالسلاح استطاع خلال يوم واحد دحر جيوش كبرى لثلاثة بلدان بين أعوام 67 و73 للميلاد أن يسعى طوال 22 يوما فلا يستطيع أن يفرض التراجع والهزيمة على الشباب المقاومين والمجاهدين المؤمنين في غزة، بل اضطر للتراجع مخفقا خالي الوفاض، وانهارت سمعة الكيان الصهيوني وحماته وعلى رأسهم أمريكا في العالم، وذهب ماء وجههم على الأرض. كان هذا انتصارا كبيرا للمسلمين، وقد زاد من تعاطف المسلمين مع بعضهم البعض، وبما أنه لم يكن بوسعهم إثارة قضية التشيع والتسنن هنا، فأثاروا قضية القومية وقضية العروبة وغيرها، وأن معركة قضية فلسطين تختص بالعرب والإصرار على ذلك كي لا يحق لغير العرب التدخل في هذه القضية. لماذا؟ إن قضية فلسطين قضية إسلامية مرتبطة بالمسلمين كافة، عربا كانوا أم عجما.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي، والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك،
روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد حكاية وخفايا، والذي خصصناه لاستعراض أساطير الشعوب في كل زمان ومكان ودلالاتها ومعانيها الإنسانية التي عبر الإنسان من خلالها عن أمانه وتطلعاته ومخاوفه وهواجسه. نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقة هذا الأسبوع، وندعوكم إلى المتابعة.
أحبتنا المستمعين، من بين الأساطير والرموز الأخرى التي عبر الإنسان من خلالها عن تطلعه إلى الخلود من خلال الانبعاث من جديد والنهوض من بين رماد الموت، أسطورة ما يعرف بطائر العنقاء أو طائر النار. فهنالك بعيدا في بلاد الشرق الساحرة السعيدة تفتح بوابة السماء الضخمة لتسكب الشمس نورها من خلالها، وفي خلف البوابة تنتصب شجرة دائمة الخضرة، حيث الجمال وحيث لا وجود للأمراض والشيخوخة والموت والأعمال الطالحة، وحيث لا خوف ولا حزن. في هذا الموضع لا يسكن سوى طائر واحد، إنه العنقاء ذو المنقار الطويل المستقيم والرأس الذي تزينه ريشتان ممتدتان إلى الخلف، حيث تستيقظ العنقاء لتردد أغنية بصوت رائع.
وبعد 1000 عام أرادت العنقاء أن تولد ثانية، فتركت موطنها واتجهت صوب هذا العالم لتحط في بلاد الشام، واختارت نخلة شاهقة العلو تناطح عنان السماء، وصنعت نفسها عشا. ثم تروي لنا الأسطورة أن العنقاء مصيرها أن تموت في النار، ومن رمادها يخرج مخلوق جديد هو عبارة عن دودة لها لون كاللبن تتحول إلى شرنقة، ومن هذه الشرنقة تخرج عنقاء جديدة تطير عادة إلى موطنها الأصلي، وتحمل كل بقايا جسدها القديم إلى مذبح الشمس حيث مدينة الشمس في مصر. فيحيي شعب مصر هذا الطائر العجيب قبل أن يعود إلى بلده في الشرق.
مستمعينا الأكارم، تلك كانت أسطورة العنقاء كما ذكرها اليونانيون مع اختلاف في التفاصيل. وعلى سبيل المثال، فقد أخذ قدامى المصريين الأسطورة عنهم وسموا الطائر باسم مدينة الشمس أو هيليوبوليس، وذكروه في أحد أناشيدهم الدينية قائلين: المجد له في الهيكل عندما ينهض من بيت النار، الكل يحب أريجه عندما يقترب من بلاد العرب، هو رب الندى عندما يأتي من الشرق، ها هو يدنو بجماله المضيء اللامع من فينيقيا.
نعم أعزائي المستمعين، وأشارت بعض الروايات إلى البلد السعيد في الشرق على أنه في الجزيرة العربية واليمن بالتحديد، وأن عمر الطائر 500 عام،
حيث يعيش سعيدا إلى أن يحين وقت التغيير والتجديد، وحين يتجه طائر النار أو العنقاء مباشرة إلى معبد الشمس رافعا جناحيه إلى الأعلى، ثم يصفق بهما تصفيقا عنيفا، وما هي إلا لمحة حتى يلتهب الجناحان فيبدوان وكأنهما مروحة من النار. ومن وسط الرماد الذي يتخلف يخرج طائر جديد فائق الشبه بالقديم، ليعود من فوره إلى موطنه الأصلي في الشرق البعيد.
إخوتنا المستمعين في كل مكان، وتحدثت الأساطير الإيرانية القديمة عن طائر يشبه العنقاء في حجمه وأوصافه، واسمه بالفارسية أنغا، ويصوره الإيرانيون القدامى طائرا ضخما إلى درجة أنه يستطيع حمل فيل أو حوت والطيران بهما، وصوروه أحيانا في صورة طاووس له رأس كلب ومخالب أسد، كما تخيلوه في شكل طاووس له وجه إنسان، ووصفوه بأنه طائر مؤنث محب للخير، وبينه وبين الثعابين عداء شديد، يعيش في أرض غنية بالمياه الوفيرة، ولون ريشه يشبه لون النحاس.
وربما كانت أسطورة العنقاء العربية الكلاسيكية هي الأشهر من بين كل الحضارات التي ذكرت هذا الطائر، فقد وصف بأنه طائر بديع الجمال بلون قرمزي أخاذ وريش ذهبي وذو غناء عذب ساحر، يسكن قرب الينابيع الباردة ويطير كل فجر إلى أعالي السماء، وينشد بصوت ساحر رخيم إلى درجة أن أبولو إله الشمس عند الرومان كان يتوقف ليستمع إلى غنائه الجميل. وتقول هذه الأسطورة إن هذا الطائر عندما تقترب ساعة موته يعمد إلى إقامة عشه من أغصان أشجار التوابل، ثم يضرم النار في العش حيث يحترق في لهيبها، وبعد مرور فترة على الاحتراق ينهض من بين الرماد طائر عنقاء جديد.
أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة في حلقة هذا الأسبوع من حكايا الشعوب وخفاياها.
على أمل اللقاء بكم عن حكايا وخفايا أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستودعكم العلي القدير، وتقبلوا أجمل الأمان وأطيب التحايا.
شكرا لكم، إلى اللقاء. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحج عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الوصية لمن عليه قضاء واجب من صلاة أو صوم كي يستأجر له من ينوب عنه بعد موته، وبيان ما يعتبر في الأجير. يجب على كل مكلف أن يأتي بالواجبات من صلاة وصيام في وقتها، وإذا فاتته ولم يأتي بها فاته الثواب العظيم، وإذا تركها عمدا استحق العقاب الأليم، ويجب عليه قضاء تلك العبادة كالصلاة، وينبغي له أن يبادر إلى القضاء، وإذا ظهرت عليه علامات الموت أو علم أنه إذا لم يصلي الآن سوف لا يتمكن من القضاء بعد ذلك، فيجب عليه القضاء ولا يجوز له التأخير، وإذا عصى ولم يصلي إلى أن عجز عن الإتيان بها، ولم يكن له ولد أكبر يطمئن الأب أنه سوف يصلي عنه بعد موته، فيجب عليه أن يوصي كي يستأجر له شخص يصلي عنه بعد موته، وتكون أجرة الأجير وهو الذي يصلي نيابة عنه من ثلث ماله، بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس ونحوها تخرج من أصل المال، أوصى بها أو لم يوصي. وقد يسأل سائل: هل تفرغ ذمة الميت بفعل الأجير؟ الجواب: نعم، كما ذكر ذلك الفقهاء استنادا إلى الروايات. ورب سائل يقول: ما الذي يعتبر في الأجير؟ الجواب: يعتبر في الأجير وهو الذي يصلي نيابة عن الميت العقل، بأن لا يكون مجنونا، ويعتبر الإيمان بأن يكون تابعا لأهل البيت عليهم السلام إماميا إثنا عشرية، ويعتبر البلوغ، ويتحقق في البنت إذا أكملت السنة التاسعة القمرية، وفي الولد إذا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ الثلاث: خروج المادة المنوية منه، أو إنبات الشعر الخشن حول العورة، أو إكمال السنة الخامسة عشرة القمرية. ويعتبر في الأجير أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، فيجب أن تكون قراءته صحيحة، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت قربة إلى الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غراوي أقدم لكم موجز الأنباء بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يحدث في قطاع غزة وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكانه رافضين أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة كما تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات لما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي هذا وأشاد بزشكيان بالدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي نجم عنه اتفاق جديد حول أطر التعاون قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأوضاع النووية للدول، واعتبر اعتراض بعض الدول على ذلك أمرا غريبا. وأوضح عراقچي خلال مؤتمر صحفي في تونس أن الوكالة أقرت بتغير الواقع الميداني